وبتقول ان ربنا بيقيم الفقير من التراب والبائس من المزبله ويجلسه مع الرؤساء، امال هتقول ايه؟ اما الانسان يجلس ليس مع الرؤساء ولكن مع رب السماء والارض، رئيس ملوك الارض. ويقول الله ايضا في سفر الرؤيا الاصحاح 3 عدد 21: من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي. ربنا هيقعدني معاه في العرش بتاعه. انا اريد ايها الاخوه ان الفت النظر الى شيء. المسيح وهو بالجسد على الارض فيما كان يعلم تلاميذه وحواريه لم يكلمهم عن شيء من ذلك، انما كل اللي قاله لهم ان في العالم سيكون لكم ضيق، هيجي وقت يقتلونكم، بل ياتي وقت يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمه وقربانا لله. المسيح لم يقدم لنا شيئا من هذه الامور الحلوه، انما قال لنا في صليب وفي مشقات وفي اتعاب وفي ضيقات، مش كده؟ ولو قال المسيح غير ذلك حينما كان بالجسد على الارض لشابه زعماء العالم الذين يمنون اتباعهم بالمراكز وبالامور الماديه، انما من الامور التي تبرهن على صدق الديانه المسيحيه كديانه ان مؤسسها وهو المسيح لم يمن اتباعه بشيء مريح، انما مناهم بالتعب والالم والضيق والموت. ستكونون مبغضين من جميع الناس لاجل اسمي، ولكن ثقوا شعر من رؤوسكم لا تسقط الا باذن ابيكم. انما المسيح خلاص اتم رسالته وهو بالجسد على الارض وارتفع الى السماء. الكلام ده رؤيا اعلنت الى يوحنا. سنملك مع الله ايها الاخوه في مدينه الحياه الى الابد، في تلك المدينه العجيبه التي لم تبنى بايدي الناس بل صانعها وبارئها الله. سنملك في هذه المدينه وسنخلد الى الابد، تلك التي لا يمكن احصاء سكانها الا من سفر الحياه. سنعيش في تلك المدينه التي لا تعرف الموت ولا الخطيه ولا الالم ولا الميلاد ولا الدفن. الملائكه حراسها وكل مواطنيها قديسون. والان ايها الاخوه انا استسمحكم ان يعني شويه كده حوالي ربع ساعه نكمل الموضوع بتاعنا. ننتقل الى النقطه الثالثه وهي قمه السعاده، مشاهده الله. ان كنا في حديثنا السابق ايها الاخوه قد تمتعنا بروعه السماء وبهائها من خلال جمالها والحياه فيها، لكن السبب الأعظم للسعادة والفرح الروحي في السماء هي مشاهدة الله، أو كما يسمونها المشاهدة الطوبانية. إن محبتنا لله ونحن في الجسد لا تكمل ولن تكمل، لكنها ستكمل في السماء. الحب هو قمة السعادة، الحب هو قمة السعادة، والحب يهدف دائما إلى امتلاك المحبوب امتلاكا كاملا، وهذا ما سيحدث في السماء. هناك ستتم رغبة العروس التي أعلنتها في سفر نشيد الأناشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي، سوف لا يقطع علينا أحد خلوتنا، وسوف لا يستطيع أحد أن يعكر علينا صفوا سجالا. كان الرب يسوع وهو بالجسد يخفي مجد لاهوته بناسوته، إذ أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار في شبه الناس. أما في السماء فسنراه كما هو. يقول يوحنا حبيب الرب في رسالته الأولى الإصحاح الثالث وعدد 2: أيها الأحباء الآن نحن نعلم، أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. يقول القديس والفيلسوف أغسطينوس يقول: سوف نرى الله، وذاك شيء عظيم يصبح كل ما عداه تافها ولا قيمة له البتة. نحن نعتبر أنفسنا هنا سعداء إذا كنا نعيش في سلام، برغم أن الحصول عليه في هذه الحياة أمر صعب. أما إذا قارنا بين سعادتنا هذه وتلك السعادة العتيدة، كانت هذه بالنسبة للمقبلة بؤسا وشقاء. الفرح في بيت الله أبدي، وفيه عيد لنا لا ينقضي، بل إلى الأبد مع صغمات الملائكة في رؤية الله وبهجة لا تزول. هناك ستكون سعيدا، لا تحتاج شيئا ولا تطلب شيئا، وغناك الوافر سيكون الله ذاته. هذا كلام القديس. إن مجد المسيح في السماء هو أعظم بما لا يقاس من أن تستطيع عيوننا البشرية أن تحتمله. يقول القديس بولس في الرسالة الأولى لتيموثاوس إصحاح 6:16 عن المسيح: الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. طيب، هل ممكن نقرب الحكاية دي لعقلنا شوية؟ نقربها شوية لعقلنا. المشاهدة الإلهية دي، المشاهدة الطوبانية، هل ممكن أن نقربها إلى أذهاننا؟ ومع الأسف أن كل الذين أعلنت لهم رؤى خاصة بهذا الموضوع تملكهم الخوف وارتعبوا وخروا وسقطوا على وجوههم. في رؤية أعلنت لحسقيال قديما وسجل لنا لمحة عابرة لما رآه عن مجد الله، يقول: كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب، ولما رأيته خررت على وجهي. والسيد المسيح له المجد في حادث التجلي. انتوا عارفين أخذ 3 من تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا، وهناك فوق الجبل تغيرت هيئته قدامه، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. الأمر الذي دفع بطرس إلى القول: يا رب جيد أن نكون ها هنا. وإذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له، اسمعوا. فسقط التلاميذ على وجوههم وخافوا جدا. ده في متى 17:1-8. ومرة أخرى رآه يوحنا في الرؤية، رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، فلما رآه سقط عند رجليه كميت. رؤيا 1:12-17. كل اللي حصل ده واللي وقع على وشه واللي خر على وجهه، هذا ليس كل بهاء مجده، إنما دي حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. هناك نقطة لا بد من إثارتها، كيف ستتم تلك المشاهدة؟ بالعنين يقول الآباء إن مشاهدة الله الطوبانية ما هيش بالعنين، هي معرفة عقلية فائقة للطبيعة ومباشرة دون وسيط. فالله روح ولا يمكن مشاهدته بالعيون الجسدية، وهذه المعرفة العقلية شيء غير معرفة الإيمان. والله سيعطي لعقل الإنسان في السماء طبيعته في طبيعته الجديدة قوة لتلك المشاهدة الطوبوية. قديس أغسطينوس في عبارة هنا حلوة، يقول إيه؟ يقول: الحياة الأبدية مشاهدة، هذا ما قاله المسيح ذاته. إيه قال إيه؟ وهذه هي الحياة الأبدية، إيه؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل، أن يعرفوك. فالحياة الأبدية هي أن يعرفوا ويشاهدوا ويدركوا ما آمنوا به، وينالوا ما لم يكن بوسعهم أن يدركوه. حينئذ يرى العقل ما لم تره العين، ولم تسمعه الأذن، وما لم يخطر على قلب بشر. ده كلام أغسطين. إذن المشاهدة مش مشاهدة العيون، لكن مشاهدة العقل بالمعرفة، وهي ليست مشاهدة الإيمان. ربما واحد يقول: الواحد هيعيش إلى الأبد، مش هنزهق بقى، الواحد يحب يغير. أما الواحد يفضل عايش كده على وتيرة واحدة. إحنا نتذكر هنا طبعا بعد كل المجد اللي احنا قلناه نتذكر كلمات سليمان في الجامعة: أن العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. إذا كان ده في الحاجات دي، فكم وكم في الأمور الأبدية الروحية. أيها الإخوة، أيها الإخوة، إن أعظم أجر للإنسان في السماء أن الله سيعطينا ذاته، حسب ما قال قديما لأبينا إبراهيم في تكوين 15:1: أنا أجرك العظيم جدا، أنا أجرك. وكما أن الله يعطي الإنسان ذاته، كذلك سنكون نحن له إلى الأبد، كما يقول داود في مزمور 119:94: لك أنا، أنا ليك يا رب. وسوف تكون هذه الحياة بلا انفصال، فليس هناك ما يفصلنا أو من يفصلنا عن الله. هناك تتم كلمات العروس في ملء معناها: أنا لحبيبي وحبيبي لي، وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. حسبنا هذا أيها الإخوة، أن تكون هذه هي السماء التي تنتظرنا، وتكون هذه السماء التي نجاهد لأجلها، والتي في سبيلها نحتمل كل ضيق بفرح، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى الأشياء التي لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فهي أبدية. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
أرسل في الإله الواحد أمين، أحل علينا نعمة ورحمة وبركة من الآن وإلى ظهر الظهور كلها أمين. نتابع حديثنا أيها الإخوة عن السمائيات. هذا هو الأسبوع الرابع الذي نتكلم فيه، وقد تكلمنا في الأسبوع الأول عن موضوع عنوانه نحن والسماء، وتكلمنا في الأحد الذي يليه عن موضوع عنوانه السماء حقيقة مؤكدة. ثم تحدثنا في الأسبوع الثالث وهو الأحد الماضي عن بهاء السماء، ثم نتحدث اليوم عن موضوع عنوانه خلائق السماء. خلائق السماء، أي أننا سوف نتحدث اليوم عن الملائكة والسمائيين جميعا، سواء الملائكة الأبرار أو الملائكة الأشرار الذين اصطلح على تسميتهم للشياطين. لعل من الأهمية بمكان أيها الإخوة أن نعرف نحن البشر شيئا عن خلائق السماء، وذلك لأكثر من سبب: أولا لارتباط حياتنا بهم. الآن ونحن في أرض الغربة، من أكثر من زاوية كما سوف نرى. وثانيا لأن فريقا منهم وهم الملائكة الأشرار الذين اصطلح على تسميتهم بالشياطين، هم في حرب دائمة دائرة معنا. وثالثا وأخيرا لارتباط مصيرنا الأبدي بهم، إذ سيكونون رفقاءنا هناك في السماء في تلك الحياة الأبدية التي لا ولن تنتهي. وإني أصارحكم قبل أن أبدأ حديثي أن هذا الموضوع الذي اخترت الحديث فيه إنما هو موضوع صعب يكتنفه كثير من الغموض. فنحن إن عرفنا شيئا عن السمائيين وعن الخليقة السمائية فنحن نجهل الأشياء، والكتاب المقدس نفسه الذي هو مرجعنا الأساسي وينبغي أن يظل هكذا دائما، ربما لحكمة إلهية لا يمدنا سوى بمعلومات عابرة وقليلة جدا وغير مقصودة عن الملائكة. وأكثر ما نقوله عنهم
ما هو إلا من قبيل الاستنتاجات أو الفروض في بعض الأحيان. إن جسدنا المادي الكثيف الذي نلبسه يحجب عنا أشياء كثيرة، إنه يعتمد على حواسه المادية، والحواس المادية لا تدرك الروحيات غير المنظورة لأنها أسمى من طبيعته. لذلك عندما يتراءى بعض الملائكة لفريق من البشر فإنهم يتنازلون إلى مستوى حواس ويظهرون لنا في هيئة جسمية، أما هم فليس كذلك، إنهم أسمى من ذلك. وقبل أن نتكلم عن الموضوع نسأل سؤالا، ما معنى كلمة ملائكة؟ لفظ ملائكة لفظ جمع مفرده ملك أو ملائك، والجمع ملائك أو ملائكة، وهي باللغة العبرية واللغة اليونانية تعني رسول لإبلاغ رسالة. والكلمة في معناها الأصلي لا تعني هيئة خاصة أو طبيعة ممتازة لخليقة معينة، ولذلك فنحن نجد أن هذا اللفظ لفظ ملاك إنما أطلق بمعنى أن ملاك يعني رسول، أطلق على فئات من البشر. فمثلا قيل عن يوحنا المعمدان أنه ملاك، ها أنا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامه، دي في ملاك 3:1. والسيد المسيح نفسه يذكر هذه التسمية حينما قال عن يوحنا في متى 11:10، فإن هذا أي يوحنا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقة قدامي. يوحنا المعمدان قال عنه ملاك، ها أنا أرسل قدام وجهك ملاكي. عشان كده أحب ألفت النظر إلى أن بعض الصور القديمة يرسل يوحنا المعمدان بجناحين، طبعا هو مش ملاك ده إنسان، إنما جاي من حكاية الجناحين جاي من التسمية التي أطلقت عليه، ها أنا أرسل ملاكي يهيئ الطريق أمامي. وذكر الأساقفة خدام كنائس آسيا 7 الذين ذكرت كنائس في سفر الرؤية على أنهم ملائكة. في الأول قال له السبعة في الكواكب هم ملائكة السبع الكنائس، وبعدين في الإصحاح 2:3 ابتدى يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة كذا 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 كذا، اكتب إلى ملاك، ويكتب هنا بكلمة ملاك اسقف أو كاهن أو خادم. وأرجو أن تلتفتوا للنقطة الآتية لأنها في غاية الأهمية، لقد أشير إلى الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس أي السيد المسيح، أشير إليه في العهد القديم بملاك، واستخدم تعبير ملاك الله وملاك الرب في العهد القديم خاصة في أسفاره الأولى للتعبير عن ظهور الله نفسه. أنا حديثي شوية ناس اللي بيكتبوا حديثهم شواهد عشان يطلعوها. تكوين 22:11 يقارن مع التكوين 22:12، وخروج 3:2 يقارن مع خروج 3:6 و14، وتكوين 16:7 يقارن مع تكوين 16:13، وتكوين 31:11 يقارن مع تكوين 31:13. دي حاجة مش كل حاجة، إنما هي حاجة فكرية. كما استخدم اسم ملاك للتعبير عن الله نفسه، ونحن نقرأ في العهد القديم عن ظهورات لله في صورة إنسان أو في صورة بشر، كالثلاثة رجال الذي ظهروا لإبراهيم واستضافهم في ممرى تكوين 18/2/22 ومصارعة إنسان ليعقوب طول الليل وبعد كده يغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل. إيل انتوا عارفين كلمة المقطع إيل يعني الله، بيت إيل يعني بيت الله، إسرائيل يعني المجاهد مع الله. وحتى بعد اللقاء ده اللي حصل بعديها يعقوب يقول فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه. انظر تكوين 32 عدد 24 و30. ومن الصعب أيها الإخوة إذا هذه النصوص الصريحة من الصعب الشك أن ظهورا إلهيا قد تم فعلا في تلك المواقف، ولا شك أن تلك الظهورات كانت رمزا للتجسد الإلهي في العهد الجديد. بنفس هذا المنطق أطلق ملاخي النبي في العهد القديم على الأقنوم الثاني أنه ملاك العهد في ملاخي 3:1 يقولها أنا أرسل ملاخي فيهيئ الطريق أمامي. ملاخي هنا يعني يوحنا المعمدان. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تفرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. طبعا ملاك العهد هنا على السيد المسيح. وسمي ملاك العهد من حيث أن المسيح له المجد صاحب رسالة وهو مرسل من الآب، كما قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالمسيح مرسل من الآب، وهو ذلك بهذا المعنى وبهذا المفهوم أطلق عليه في بعض المواضع وإن كانت قليلة في العهد القديم لفظ ملك، على أن المعنى الأخص والأضيق والمتعارف عليه للكلمة هي بالمفهوم التي نعرفه جميعا اللي هو الملائكة زي ما احنا عارفينها. وهذا هو موضوع حديثنا في هذا المساء. ننتقل إلى تساؤل ثاني، هل يوجد ملائكة حقا؟ في ناس يقولوا ما فيش لا ملائكة ولا شياطين، ده كله كلام مش مظبوط، والكلام ده هو أو الرأي ده ليس رأيا حديثا، ولكن فريق الصدوقيين في العهد القديم الثلاث فرق البارزة في زمن السيد المسيح الكتبة والفريسيين والصدوقيين. فريق الصدوقيين كان ينكر وجود الملائكة والأرواح والحياة الأخرى. فهل يوجد ملائكة حقا؟ وما هي الأدلة على وجود هذه الخليقة غير المنظورة؟ نثبت هذه الناحية أولا بالبرهان العقلي، ثم نثبتها بعد ذلك بالبرهان الكتابي أي برهان الكتاب المقدس نفسه. أولا فيما يختص بالبرهان العقلي، هذا الكون الذي نحيا فيه إنما يمتاز بظاهرة التدرج، التدرج الذي فيه الجمادات والنباتات، ونجد فيه التنوع الطبقي في الكائنات ذوات الأنفس الحية ابتداء من الحيوانات الدنيا حيوانات الدنيئة حتى الإنسان على الأرض. وإذا كان الأمر هكذا فمن الطبيعي ألا يكون الإنسان هو خاتمة التدرج الطبيعي في هذا الكون. ومن المحتمل بل من الممكن أن توجد طبقات أخرى مخلوقة في الوجود غير الإنسان. أما عن البرهان الكتابي فهناك أدلة كتابية لا حصر لها تثبت وجود الملائكة من العهدين القديم والجديد، وأنا هنا أقدم لكم يثيرا منه. في العهد القديم نقرأ بعد الإنسان الأول ما سقط إن الله أقام الكاروبين، والكاروبين هو أحد رتب الملائكة كما سنتكلم عن ذلك. أقامه الله بلهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة بعدما طرد آدم وحواء من الفردوس. نقرأ عن كده في تكوين 3:24. ثم أن ملاك الله ظهر لهاجر على عين ماء في البرية في طريق شور ينبئها بولادة إسماعيل ويأمرها بالعودة إلى مولاتها سارة والخضوع لها. نرى عن كده في تكوين 16 من 7 إلى 11. ثم نقرأ عن الملاكين اللذين أتيا إلى سدوم وتقابلا مع لوط، احنا درسنا ده. ثم نقرأ في صموئيل الثاني إصحاح 24 وعدد 16 عن الملاك الذي بسط يده على أورشليم ليهلكها ويهلك شعبها بعد أن أحصى داود الشعب ورأى داود هذا الملاك. ثم نقرأ أيضا عن ظهور ملاك لإيليا النبي وهو نائم تحت الرتمة في البرية ومسه وكلمه وقدم له كعكة وكوز ماء وأكل إيليا وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة. مش بس شاف، لأن لو كان شاف يمكن يعني الواحد برضه يبقى كده مش واخد باله، إنما ده شاف وأكل وشرب ومشي بقوة الأكلة دي 40 نهارا و40 ليلة حتى وصل إلى جبل الله حوريب. اقرأ هذا في سفر الملوك الأول صح 19 عدد 5. أما في العهد الجديد فنقرأ عن ظهور الملاك لزكريا في القدس على يمين هيكل مذبح البخور يبشره بميلاد يوحنا المعمدان لوقا 1:11. ونقرأ بلا شك ونعرف جميعا عن رئيس الملائكة جبرائيل أو رئيس الملائكة غبريال الذي بشر العذراء الطاهرة مريم بالحبل الإلهي. ثم نقرأ عن الملاك الذي ظهر أكثر من مرة إلى يوسف النجار خطيب مريم متى 21 و2 عدد 13 و19. ثم نقرأ عن الملاك الذي كان ينزل ويحرك الماء في بركة بيت حزة وكان أول من ينزل من المرضى بعد تحريك الماء كان يشفى من أي مرض اعتراض. نقرأ عن هذا في يوحنا 5:4. أضف إلى هذا أن السيد المسيح له المجد قد تحدث عن الملائكة كثيرا في أكثر من موضع حتى أنه قال كل من اعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. لوقا 12:8-9. ووضع الملائكة واضح في كنيسة العهد الجديد كنيستنا المسيحية. فنحن نقرأ عن ملاك ظهر لفيلبس المبشر أحد السبعة الشمامسة وحثه على الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة لكيما يلتقي بالخصي وزير تنداكة ويبشره بالمسيح، وفعلا سمى هذا وعمده فيلبس. نقرأ عن هذا في الإصحاح 8:26 من سفر أعمال الرسل. ثم نقرأ في أعمال 10:3 عن الملاك الذي ظهر لقرنيليوس وقال له إن صلواتك وصدقاتك قد صعدتا تذكارا أمام الله. ثم نقرأ في أعمال 5:19 عن الملاك الذي أخرج الرسل جميعا من السجن. ونقرأ في أعمال 12:7 عن الملاك الذي خلص بطرس من السجن بعد أن كان هيرودس مزمعا أن يقدمه هدية للشعب لكي ما يتملقه ويقتله. ثم نقرأ في أعمال 27:23 عن الملاك الذي ظهر للقديس بولس في رؤيا الليل بينما كان مسافرا في السفينة وأنبأه بنجاته وكل من معه في السفينة أثناء رحلة إلى روما، وقال بولس بعد ذلك لمن معه في السفينة لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. ننتقل إلى سؤال آخر نجيب عليه، متى خلق الملائكة؟ يتفق علماء الكتاب المقدس على أن الملائكة خلقوا في اليوم الأول حينما خلق النور ليكن نور فكان نور، باعتبار أن الملائكة طبيعة نورانية، على أنه ليس ما يمنع من أن يكون الملائكة قد خلقوا قبل تكوين العالم، كما نستنتج ذلك من حديث الله مع أيوب في أيوب 38 من 3 ل 7 يقول له إيه ربنا؟ فإني أسألك فتعلمني أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وطبعا كواكب الصبح هنا تشير إلى الملائكة أو إلى فريق من الملائكة، وبنى الله في سفر أيوب ذكرت أكثر من مرة عن الملائكة. أنت كنت فين؟ أما اتشيدت الأرض ورنم وهتف بنى الله، معنى كده أن يحتمل أن تكون خلقة الملائكة سابقة لخلقة العالم. نتكلم الآن عن نقطة أخرى في موضوعنا عن طبيعة الملائكة. طبعا ما فيش خلاف فإن الملائكة أرواح، الملائكة أرواح ما بنختلفش في النقطة دي. وفي المزمور 104 عدد 4 وفي عبرانيين 1 عدد 7 يقول الصانع ملائكته أرواحا خدامه نارا ملتهبة. البعض بيقول الصانع ملائكته رياحا، بس أنا عاوز أقول إن كلمة اثنزما باليوناني ليها المعنيين، تترجم أرواح وتترجم رياح. اثنزما باليوناني تترجم الكلمتين دول ليها المعنيين، إنما طبعا هنا تمشي أرواح، الصانع ملائكته أرواحا ما تبقاش رياحا، الصانع ملائكته أرواحا قدامه نارا ملتهبة. ويقول بولس عنهم أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، عبرانيين 1:14. طبعا نحن متفقين من أرواح، أيوة، إنما الاختلاف فيهم، الاختلاف هل هم مجرد أرواح مجردة أم أجسام روحانية. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15 عدد 40 و44 يقول أجسام سماوية، أجسام سماوية وأجسام أرضية، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. إحنا طبعا بعد القيامة هناخد الأجسام الروحانية، يعني في أجسام إنما ليست أجسام هيولية مادية زي دي، إنما هي أجسام روحانية. ولذلك هل الملائكة مجرد أرواح أو أجسام روحانية؟ والواقع أن الرأي بأنهم أجسام روحانية هو رأي الكنيسة الأولى ابتداء من عصرها الرسول، ويؤيد هذا الرأي يوستينوس الشهيد من القرن الثاني، وأثيناغورس وإيريناوس من القرن الثاني أيضا، كليمنطوس من القرن الإسكندري من القرن الثالث، أغسطينوس من القرن الرابع، العلامة تورتوليانوس من القرن الثاني والثالث. وظل هذا هو رأي الكنيسة المسيحية في العالم كله شرقا وغربا حتى سنة 1215 حين نقض مجمع في الغرب في الكنيسة الغربية، مجمع اللاتيراني، نقض هذه العقيدة وعلم أن الملائكة مجرد أرواح. ولكننا عند عقيدتنا الأولى التي للكنيسة أن الملائكة هم أجسام روحانية وليسوا مجرد أرواح. يبقى أول حاجة عن طبيعة الملائكة ينبغي أن نعرفها أنهم أرواح أو أنهم أجسام روحانية. وماذا بعد؟ أن الملائكة أيضا لهم طبيعة عاقلة واعية عارفة. كلام ده مهم أما هنيجي نتكلم عن سقوط الملائكة. الملائكة لهم طبيعة عاقلة واعية عارفة. للملائكة إدراك وعلم وفهم، وإن كان هذا الإدراك وهذا العلم وهذا الفهم محدود، إن كان هذه المعرفة وهذا الإدراك يفوق إدراك الإنسان وعلم الإنسان، ولكنه بالنسبة لعلم الله يعتبر قاصرا وناقص. فالإنسان مخلوق بعقل محدود مجرد عن العلم، عاجز في البداية عن الإدراك، محصور في خصائصه المادية. العقل الإنساني لا يقدر حقيقة الأشياء إلا بعد تمحيصها كثيرا، ثم يتدرج في التجديد حتى ينتهي إلى حقيقة ثالثة بخصوص هذا الأمر الذي يفكر فيه. غذاء العقل الإنساني هو العلم، والعلم كما نعلم جميعا هو غير مستقر ولا هو ثابت، بل هو دائم التطور. على العكس من ذلك عقل الملاك فإنه يدرك جميع الأشياء ويحيط بدقائق الأمور على حقيقتها دفعة واحدة، يعني مش بالتدريج. دلوقتي الإنسان بالتدريج، أنا لما كنت صغير طفل ما بدركش الحاجات اللي بدركها دلوقتي، أفضل كده المدارج بتاعتي تنمو، إنما الملاك مش كده. طبيعة الملاك من هذه الناحية تختلف عن الإنسان. الملاك يدرك بعقله جميع الأشياء، يحيط بدقائق الأمور على حقيقتها دفعة واحدة بدون تدرج، بموجب النور العقلي الذي هو من خصائص طبيعته العقلية. لكن معرفة الملائكة ليست معرفة مطلقة، هم لا يعرفون كل شيء. النقطة دي حتفيدنا بعدين، لأن الشياطين عبارة عن ملائكة فقط. إذا كان الملائكة ما عرفوش كل حاجة، يبقى بالأولى الشياطين ما عرفوش كل حاجة. من بعض الناس يروحوا للجماعة السحارين عشان يقولوا لهم. معرفة الملائكة ليست معرفة مطلقة، هم لا يعرفون كل شيء، فمعرفتهم قاصرة ومحدودة، مرتهنة بحدود وظائفهم وأعمالهم في السماء. الكلام ده كله حنجيب. فوإن كانت معرفتهم أكثر من معرفة البشر، لكنها كما قلت لكم محدودة بالقياس إلى معرفة الله. ولعل هذا راجع إلى طبيعة الملائكة الروحانية التي تمكنهم من اكتشاف ومعرفة أشياء لا يمكن للبشر أن يكتشفوها أو يعرفوها بسبب كثافة أجسادهم المادية الهيولية. ده عن المعرفة عموما. أما معرفتهم بذات الله، الذات الإلهية وأقانيمه وأسراره الإلهية، فهي معرفة تفوق بلا شك معرفة البشر، نظرا لقربهم من الله ونظرا لطبيعتهم الروحية. ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى لتلميذه الأسقف المساوس الإصحاح الثالث والعدد 16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة. تراءى لملائكة، فهم أي الملائكة بالمشاهدة العقلية يدركون أسرار الله، لكن ليس كل شيء. لأن زي ما بيقول القديس بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس الصحاح 2 على 13: لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فهم بيعرفوا معرفة أكثر مننا، لكن معرفة مش مطلقة، مش كل حاجة. هم يعلمون إرادة الله نحو البشر بقدر ما يطلعهم الله عليه. يعني مثلا أطلعهم على بشارة الملاك على موضوع الحبل الإلهي، وأرسل واحدا منهم يبشر عذراء تدعى مريم بالحبل الإلهي، خلاص عرفوا الموضوع ده. الهروب إلى مصر وإن هيرودس عاوز يقتل الصبي، عرفوه لأن الله كلف أحدهم أن يذهب ويخبر يوسف النجار خطيب مريم بذلك: قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى أرض مصر، لأن هيرودس يطلب نفس الصبي ليهلكها إلى آخره. والرب يسوع نفسه بصريح العبارة أوضح هذا الأمر وهو يتكلم عن الساعة الأخيرة، الساعة الأخيرة عن نهاية العالم. يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء. ولا الملائكة. يبقى إذن الملائكة معرفتهم ليست معرفة مطلقة. ده في مرقس 13:32. ويتحدث القديس بطرس الرسول عن رسالة المسيح وآلامه وأمجاده، فيقول: التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها تشتهي. بطرس الأولى 1:11-12. ثم أن الملائكة من جهة طبيعتهم يتمتعون بطبيعة خالدة، أي أنهم لا يموتون. الملائكة ما يموتوش. يقول الرب يسوع في لوقا 20:35-36: ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة. نقطة أخرى في موضوعنا، الملائكة قد إيه؟ ما هي أعداد الملائكة؟ لا أحد يا أحبائي يعرف عدد الملائكة لكثرة، حدش يعرف أبدا. وحسنا نقول نحن في القسمة في القداس الإلهي الجمع غير المحصى الذي للقوات الذي للقوات السمائية. فلقد رأى يعقوب أبو الآباء أعدادا ضخمة منهم، فقال هذا جيش الله، جيش لتكون 32 عدد 1 و2. وبينما كان ملك أرام يحارب إسرائيل رأى جحدي غلام أليشع النبي أعدادا كبيرة منهم تحيط الجبل والمحلة التي كان نازلا فيها أليشع، من سفر البروق الثاني الإصحاح 9 على 17. ودانيال النبي قال إنه رأى نهرا نهر نار جرى وخرج من قدام الله ألوف ألوف وربوات ربوات ربوات وقوف قدامه. ده دانيال 7 عدد 10، والربوة عبارة عددها كام؟ 10,000. يقول أيوب الصديق في السفر الذي يحمل اسمه 25 عدد 3، هل من عدد لجنوده؟ والسيد المسيح في بستان جثماني في ليلة آلامه قال لمعلمنا بطرس أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ يطلعوا قد إيه؟ متى 26-53. ويقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 12 وعدد 22، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى ربوات هم محفل ملائكة ربوات. وأخيرا يصف لنا يوحنا الرائي أعدادهم الهائلة التي رآها فيقول في رؤيا 5 عدد 10، نظرت وسمعت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ومن هنا نقول يا أحبائي أن أحدا لا يستطيع أن يعطي الملائكة أو يعطي السمائيين على مختلف طغاماتهم ورتبهم ودرجاتهم وأنواعهم. وقبل أن أتحدث عن الملائكة بالمفهوم الحلو اللي احنا فاهمينه، أجد أنه لزام علينا أن نتكلم عن الملائكة الأشرار اللي هم الشياطين. أنا ما حبيتش أخليهم للآخر لئلا تصبح خاتمة الصورة خاتمة، إنما نديك الشياطين دلوقتي وأنتم متحملين في الكنيسة بدل ما يستنوكوا على الباب بره. طبعا الفكرة الدارجة عندنا إن الشياطين دول كانوا ملائكة وسقطوا، كانوا ملائكة وسقطوا، الكلام ده صح. إنما متى حدث هذا؟ وكيف حدث هذا؟ وأين حدث هذا؟ لا أحد يعرف. يبدو أن الملائكة جميعا بعد خلقتهم دخلوا امتحانا لا نعلم أين ومتى وكيف، لكن نتيجة هذا الامتحان فصلتهم، يعني فصلت الملائكة إلى فريقين، ملائكة أبرار وملائكة أشرار وهم الشياطين. وقد دعي الأبرار منهم بالملائكة القديسين، السيد المسيح له المجد في متى 25-31 يقول كده، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. ودعوا أيضا الملائكة المختارين توضيحا وتوكيدا لاختيار الله الأزلي بحسب حكمته وعدله وسبق معرفته. فيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لتيموثاوس إصحاح 5 وعدد 21، أناشدك، يكلم تيموثاوس، أناشدك أمام الله والملائكة المختارين على أنه يكاد يكون من الثابت ومن غير المختلف عليه بين علماء اللاهوت أن الملائكة الأشرار أو الشياطين كان سقوطهم نتيجة الكبرياء والتعالي. يقول أشعياء النبي في إصحاح 14 من 12 ل 15: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي، أبقى زي ربنا. خلي بالكوا نفس التجربة اللي الشيطان جرب بيها الإنسان الأولاني هي دي، وده يدل على أن هي دي التجربة اللي سقط بيها وأراد أن يسقط الإنسان بها، أصير مثل العلي. قال لهم يوم ما تأكلوا من الشجرة دي تصيران كالله عارفين الخير والشر. أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجبل. ويبدو أن الشيطان كان رئيس ملائكة وكان يدعى ستنائيل. ستنائيل منها كلمة ستان بالإنجليزي لتطلق على الشيطان. أنا لسه حاجة للنقطة دي. كان رئيس ملائكة يدعى ستنائيل، وكان من رتبة الكاروبيم، يعني كان كاروب. الكاروبيم اللي هم الشاروبيم اللي بنقولها في القداس شاروبيم، رتبة عالية هنتكلم عنها. كان الشيطان كاروب، كان رئيس ملائكة، وكان بحكم رتبته يتصل بالعرش الإلهي مباشرة وبدون واسطة. وقد أوضح ذلك حزقيال النبي في سفره 28 من 14 ل 16، يقول: أنت الكاروب. الكاروب جمعها كاروبين، هي الكهدي تتنطق باليوناني إما وبرضه بالإبتي لأنه واخدينها من اليوناني شين أو خاء، تتنطق كاروب أو شاروب أو كاروبين أو شاروبين. قال له: أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسمي، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكاروب المظلل، يظلل على العرش الإلهي. ولكن كيف سقط الشيطان وهو ملاك؟ وإذا كان الشيطان ده أصله ملاك وسقط، هل في احتمال أن ملائكة ثانية يسقطوا؟ كيف سقط الشيطان وهو ملاك؟ كلام ده صعب شوية، هنيجي الحاجات كويسة دلوقتي. للملاك طبيعة عاقلة واعية عارفة، ويتمتع بحرية الإرادة وصحة التقدير العقلي، وإذاء ذلك فإن الملائكة لا تخطئ في الفهم. فإذا مال أحدهم إلى طريق الشر فليس لخطأ في التقدير أو نقص في الإدراك، بل يكون عن إصرار وقصد. الأمر ده بالنسبة للإنسان مش كده، ثم يستمر هو في هذا الخطأ لا يندم عليه ولا يحيد عنه، لأن جنوحه إلى الخطأ ليس ناتجا عن عدم فهم بل عن إرادة ثابتة. أنا برجع لنفسي ليه؟ بعمل خطية، برجع ليه وأتوب، بس بيتكشف لي الخطأ. يعني كان في حاجة أنا مش فاهمها واتكشفت لي وفهمتها. هو مش كده، هو الفهم كامل عنه والرؤية واضحة أمامه، ولذلك هو لا يتحول عن الطريق الذي يسلكه، ولذلك ما فيش توبة للملائكة. ولذا فليس بالنسبة لمن سقط من الملائكة توبة، فالإنسان قد يتذبذب بين الخير والشر. أما الملاك فهو بإرادته يميل إلى أحد الطريقين قبل السلوك فيه لا بعده، قبل السلوك لا بعده. واحتفظ الشيطان بعد سقوطه بكل طبيعة الملاك من حيث القوة والمقدرة والفهم، ملاك بس متجه ناحية الشر، وتحولت كل ما في طبيعة الملاك إلى الشر وخذلان. أسماء الشيطان، الشيطان يحمل أكثر من اسم. رئيس الملائكة الأشرار الذين سقطوا، بالعبرية كلمة شيطان دي كلمة عبري، الشيطان أصلا كلمة عبرية ومعناها المضاد أو المقاوم، وباليونانية إبليس يبلغ إبليس ومعناها المجرب أو المشتكي أو المخالف. ده الاسم الشائع، أكثر أسماء شيوعا شيطان وإبليس، ولكنه دعي بأسماء كثيرة في الكتاب المقدس. فدعي بعل زبول، وبعل زبول في الأصل هو إله عقرون، إله الفلسطينيين الأكبر، سفر الملوك الثاني إصحاح 1:2. ودعي الشرير في متى 5:37، حتى في أبانا الذي يقول لكن نجينا من الشرير. والسيد المسيح يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، يوحنا 17:15. ويقول في موضع ثاني في متى 5:37 ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، يعني من الشيطان. فالشرير أحد أسماء الشيطان. ودعي أيضا بليعال، القديس بولس في كورنثوس الثانية 6:14-15 يقول أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. بليعال اسم للشيطان. ثم دعي رئيس العالم في يوحنا 12:31، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. ثم دعي في أفسس 2:2 رئيس سلطان الهواء، إله هذا العالم. في كورنثوس الثانية 4:4 يقول إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا يضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. ودعي الحية القديمة في سفر الرؤيا 12:9 يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. أما مصير الشيطان فهو معروف، مصيره وكل من يتبعه النار الأبدية. وفي ذلك يقول رب المجد يسوع اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، متى 25:41 إبليس وملائكته. ويقول يهوذا الرسول في رسالته التي تتألف من إصحاح 1:6 منها والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. احنا كلمنا وقلنا ان اعداد الملائكة ما حدش ابدا يقدر يعدها. طيب والملائكة الاشرار اللي هم الشياطين عددهم قد ايه؟ ايضا لا يمكن احصائها، لا يمكن احصاؤها او عدها او حصرها. ففي معجزة اخراج الشياطين من مجنون كورة الجدريين، سأل السيد المسيح الشيطان ما اسمك؟ اسمك ايه؟ فأجابت الشياطين اسمي لجئون لأننا كثيرون. لجئون يعني فرقة، لأننا كثيرون. مرقس 5:8. والقديس بولس الرسول فيما يقوله عن الشياطين يوحي بأن هذه الأجناد أعدادها هائلة وضخمة وتكاد لا تحصى. فيقول في أفسس 6:12 مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أشكال والوان. هناك نقطة أخرى أود أن أبرزها لكم، وهو أن مملكة الشيطان مملكة منظمة غاية التنظيم. ما هو احتفظ بكل حاجة من الطبع الملائكي النوراني. ما ذكره دانيال في الإصحاح 10 والعدد 13 يدل على تنظيم مملكة الشيطان كما هو الحال في الجيوش الحديثة. اللي حصل في الحتة دي هي كان دانيال صايم 3 أسابيع 21 يوم، وبعدين الله أرسل إليه رئيس الملائكة جبرائيل عشان يبلغه رسالة. 21 يوم فضل صايم منتظر الإجابة على الرسالة، وبعدين ظهر له جبرائيل بعد 21 يوم وقال له ايه؟ قال له لا تخف يا دانيال، لانه من اليوم الاول الذي جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام الهك سمع كلامك، وانا اتيت لاجل كلامك من اليوم الاولاني. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. رئيس مملكة فارس يطلع مين؟ وملوك فارس يطلع مين؟ شياطين منظمين المملكة بتاعتهم. وكل واحد مسؤول، يعني لا مركزية عنده، أبقيت عند الملوك فارس. وبعدها يتابع جبرائيل رئيس الملائكة كلامه مع دانيال ويقول له في دانيال 10:20 يقول فالآن أرجعه، يعني هو اللي يرجع اللي هو جبرائيل، فالآن أرجعه وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي. رئيس اليونان ده كمان الثاني شيطان خواجه، ده دانيال 10:20. كل دول رتب شياطين، مملكة منظمة. عاوز أقول الموضوع ده هو عشان ناخد بالنا إزاي أعدائنا منظمين إزاي، هنشوف دلوقتي كلام تاني. ومن هذه الأسماء التي تسمى بها الشيطان اللي احنا قلناه، شيطان إبليس رئيس العالم بعل الزبور إلى آخره، من هذه الأسماء التي تسمى بها الشيطان ومما جاء في الكتاب المقدس عن صفاته وأعماله وضحاياه، تتضح لنا الحقائق الآتية خاصة بالشيطان والشياطين. برضو يهمنا أن احنا نعرف أن الحقيقة منذ عدة سنوات شرعت في كتابة كتاب عن الحرب الروحية، أساليب الشيطان في الحرب. والحقيقة الكتاب ده لا يحتاج سوى لو أعكف عليه أسبوعين أقفل كده يطلع الكتاب ده، والكتاب ده في غاية الأهمية لأنه يبصرنا بأساليب العدو بتاعنا في محاربتنا. الجزء اللي أنا هقوله لكم ده يعني حاجة برضو من ضمن أولا مما يجب أن نعرفه عن الشيطان، أن قوة الشيطان المادية هائلة، قوة مادية، خلي بالكم قوة الشيطان المادية هائلة. وده واضح من قصة أيوب اللي حطم بيته، دي ناحية مادية يعني بيقدر يكسر ويعمل. والجنون والأمراض التي يصيب بها البعض، وقصص المعجزات التي أتاها السيد المسيح والأشخاص الذين أخرج منهم الشياطين تظهر ذلك. الشيطان له قوة مادية هائلة، هذا لا شك فيه. فالشيطان له قدرة وسلطان أن يعمل، له قدرة وسلطان أن يعمل، ولكن في حدود ما يسمح بها الله، والنقطة دي حاجلها بعد شوي. في النقطة الثانية التي يجب أن نعرفها عن الشيطان دي عن قوة المادية، قوة الشيطان المعنوية وتأثيره على عقول الناس وأرواحهم قوة جبارة. فالشيطان وراء كل حرب، وراء كل عار، وكل خزي، وكل غدر، وكل خيانة، وكل بؤس، وكل شقاء، هناك أمور ما كان ممكنا أن ينحط الإنسان إلى مستواها ما لم يكن الشيطان خلفه. من أمثلة ذلك سقوط داود الجبار. حد يقول داود يسقط ويسقط في خطية زنا بشعة وفي خطية قتل؟ بقى داود اللي يقول إن ربنا يشهد له شهادة لم ترد عن إنسان في الكتاب المقدس، فتشت قلب داود بن يسة فوجدت حسب قلبي، في واحد يبقى قلبه زي قلب ربنا؟ ومع ذلك يسقط داود العظيم. الشيطان ورا الحكاية دي. وإنكار بطرس الذي كان الحماس يملأ نفسه، وإن اضطررت أن أموت معك. طيب الميلادي قبل ما يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، وخيانة يهوذا الإسخريوطي أيضا من هذا النوع. ألم يذكر الإنجيل صراحة عن يهوذا الإسخريوطي؟ يقول وبعد اللقمة دخله الشيطان، بعد المسيح مداله اللقمة دخله الشيطان، يوحنا 13:27. ربنا ينجينا منه. نقطة ثالثة ينبغي أن نعرفها عن الشيطان، هدفه من محاربة البشر هي إشاعة الفوضى بينهم وإحلال الانقسام، يقسم الناس، يخرب البيوت، يخرب الممالك، يخرب المجتمعات، يقسمهم على بعض. ومع ذلك فمملكته منظمة كما رأينا بفرق وجيوش ورؤساء وأتباع. هو يصنع كل انقسام ولكنه لا ينقسم على ذاته. والكلام ده واضح من كلام المسيح له المجد أما اتهم أنه بقوة بعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، قال لهم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج. إن كنت أنا ببعل زبور أخرج الشياطين فقد انقسم الشيطان على ذاته، وبدل انقسم على ذاته فلا يسر. من صفاته أيضا العناد والمثابرة وعدم الكلل والدهاء وعدم التخاذل أو التراجع، يعني ما بيبرد ما بيكسفش. ولعل هذا واضحا أكثر ما يكون الوضوح في تجربته للسيد المسيح في البرية، فبعد أن استنفذ كل تجاربه وكل حياله مع المسيح له المجد في البرية، في البرية وفي الهيكل وفوق الجبل، يقول القديس لوقا في لوقا 4:13: ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. شوية بس، يعني لا بيكسف ولا بيبرد ولا بيخزى ولا حاجة منه، فارقه إلى حين. ثم أيضا من ضمن صفاته التخفي، حاجة عجيبة على الشيطان ده في الوقت اللي بيحارب البشر بسلاح الكبرياء، وهو من أبرز الأسلحة بتاعته أقواه، أسقط الإنسان الأولاني بالكبرية، آدم وحواء أسقطوا بالكبرية وهم تكلموا زي ربنا. في الوقت الذي يحارب بسلاح الكبرياء يتخفى هو ويصل إلى أقصى حدود التخفي، حينما يقنع الناس أنه لا يوجد شيء اسمه شطار. في تخفي أكثر من كده؟ هو ينكمش ويختفي، ومش بس يختفي، يقول لهم هذا كلام ده بقى في حاجة اسمها شيطان، ده كلام فارغ، شيطان ايه ده، الناس هي المشاطين. ثم شيء آخر نعرفه عنه، خداعه العجيب. طبعا ده مش موضوع الكلام عن الشيطان، انما لكي نستوفي الموضوع ينبغي ان احنا نلم بالنقط دي هي. ومن ضمن القصص الطريفة اللي بتذكر عنه عن الخداع بتاعه، ان مرة قال الواحد اوهمه ان هو على وشك الموت، خلاص هيموت، قال له اذا كنت انت عاوز ما تموتش انا في ايدي ان انا ما موتتش، ان انا انقذك، انما انقذك بشيء من ثلاث اشياء، لازم تعمل حاجة من الثلاثة اللي هقولك عليه: يا تقتل الخدام بتاعك، يا تضرب مراتك، يا تشرب خمرة وتسكت. مفيش مفيش فايدة، هتموت. اختار لك حاجة من الثلاثة، اقتل مش معقولة، اضرب. طيب يمكن شرب الخمر ده اخف حاجة، فشرب الخمر والخمرة لعبت بعقله، قام على مراته ضربها، فالخدام يعني ما عجبوش الحال تدخل مسكه قتله، فهو عمل الحاجتين يعني بس لف عليه كده. ونفس حكاية اللفة دي هي الحب يلفها على المسيح، انما يلف على مين؟ يقول له ده انا قلبي عليك بقالك 40 يوم، و40 ما كانتش، ارحم نفسك. طيب اذا كنت انت بدنا اقول لك الحجارة دي تبقى خبز الى اخر. ولعلنا نعود في يوم من الايام للكلام على موضوع حيل الشيطان دي والحروب بتاعته، فانه موضوع قريب. ولذلك لا ينبغي ان نصدق خداعه، ويقول عنه الكتاب انه هو الكذاب وابو الكذاب، مش كذاب بس، ابو كل كذاب. ويقول معلمنا بولس الرسول ناصحا ايانا ومبصرا لنا في رسالته الثانيه الى كورنثوس 11:14: من ان الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور. الكلام ده يحتاج الى وقفات كبيره، الناس اللي بينخدعوا تحضير الارواح ومش تحضير الارواح، والسحرين والحاجات دي، وناس بتتكلم واصوات بتتكلم، كل ده خداعات. الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور، ما اكثر الخداعات. اخيرا ايها الاخوه، مما اريد ان تعرفوه عن الشيطان يقظته وسهره، انه يحارب في اليقظه كما في المنام. في النوم يجيب لنا احلام من كل نوع، يحارب في اليقظه كما يحارب في المنام، لا يهدأ، لا تاخذه سنه ولا نوم. وذكر عن انسان ناسك أعطاه الله موهبة إخراج الشياطين، ففيما كان يخرج شيطانا ذات مرة سأل الشياطين قائلا: بماذا تخرجون؟ أبالصوم؟ قالوا: نحن ما نأكل. قال لهم: أبالسهر؟ قالوا: نحن لا ننام. قال لهم: أبترك العالم؟ بيتكلم على المتوحدين اللي بيتركوا العالم. أبترك العالم؟ قالوا: إن مسكننا هي البراري والخرائط. فقال لهم: فبماذا تخرجون إذن؟ أجابوا: لا يوجد شيء يسحقنا سوى الاتباع. إذا كنت قد قدمت لكم هذه الصورة القاتمة في معرض حديثي عن الملائكة، صورة قاتمة عن الشياطين، فأرى لزاما علي أن أتكلم لكي ما أكمل هذا الأمر، فأكلمكم عن الوضع الحقيقي، عن الله والشيطان وكيف تكون النصرة. إحنا شفنا الشيطان قد إيه قوته هائلة، إنما لازم تعرفوا حاجة، أن الشيطان وإن كانت قوته هائلة لكنه لا يستطيع أن يقترب من إنسان واحد ليجربه إلا إذا سمح له الله بذلك. ولذلك فإن المسيح له المجد يقول: شعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذن أبيه. الشعر به. فالشيطان لا يستطيع أن يسقط إنسانا أو يجربه إلا في حدود سماح الله، والتجربة نفسها تكون مشروطة بشروط يضعها الله، وهذه الشروط وبعدين فالتجربة ذاتها تكون مشروطة، مشروطة بحدود طائف الإنسان. وفي ذلك يقول القديس بولس في رسالته الأولى لكورنثوس 19 عدد 13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. موضوع السماح من الله، أن الشيطان ما يجربني يبقى السماح من ربنا، واضح كل وضوح في تجربة أيوب، واضح جدا في الإصحاح الأول والثاني. فالله سمح للشيطان أن يجرب أيوب في حدود معينة. في الأول قال الشيطان لربنا وابتدى يشتكي على أيوب، لأنه هو المشتكي، الشيطان اسم المشتكي، ابتدى يشتكي على أيوب يقول: أليس أنك سيجت حوله، يعني عملت سياج حوله وحميته وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية. فربنا اداله الإذن، قال له: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ليه؟ هو خد اللي عنده، إنما هو ما تقربلوش. دي أول تجربة. كل حاجة راحت، وابتدى أيوب يشكر ربنا: الرب أعطى، الرب أخذ، يكون اسم الرب مباركا. رجع تاني الشيطان، وقف قدام ربنا، ها، قال له: أنت هيئتني على أيوب بلا سبب. قال له: إيه يعني؟ في عبارة لطيفة هنا بيقولها، أما قال له كده إنك أنت هيئتني عليه، فبعدين الشيطان أجاب الله وقال: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، يعني واحد يعطي كل حاجة عشان ينفذ بجلده. قال له: ايه يعني الحاجات المادية دي؟ ولكن ابسط يدك الآن ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. الشيطان بيقول لربنا، فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، انا حاسبه لك. الاول اديتك فلوسه وحاسبه المادية، انما المرة دي ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه، ما تقربش النفس، ولكن احفظ نفسه. وهذا الأمر واضح أيضا من قصص المجانين الذين شفاهم السيد المسيح، ومنها قصة مجنون كورة الجدريين، أن السيد المسيح أخرج منه الشياطين، فبعد ما حبوا يطلعوا استأذنوا المسيح أنه هو يسمح لهم أنهم يدخلوا في قطيع الخنازير، سمح لهم، يعني ما يقدروش يعملوا حاجة أبدا إلا في حدود سماح الله. ده كلامنا في مرقس 5 من 1-13. ولو كان الشيطان حرا طليقا يفعل ما يريد لخرب الدنيا وخرب هذا الكون. يبقى إذن أول حاجة أحب تعرفوها عن الموضوع ده أن الشيطان ليس حرا في إنزال النكبات بالبشر وفي تجربة الناس وإيذائهم، إنما في حدود يأخذ إذن من ربنا، وربنا عارف ما فينا من ضعف، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. أما واحد الله يسمح له بتجربة أنه يجربها ويفضل يئن ولا يشكرش، هو غلطان. لا، هو يقدر على التجربة دي، وإلا ربنا ما كانش سمح أنه يجربها. فنمرة واحد، الشيطان ليس حرا إنما في حدود سماح الله ويجرب، ولو ربنا عارف أن التجربة دي هتبعدك عنه يستحيل يسمح بيه. إنما أنت كنت بتبعد عنه ده لأنك أنت لم تجاهد الجهاد القانوني الذي ينبغي أن يكون. الحاجة الثانية في النقطة دي، ليه ربنا بيسمح بأن يظهر إبليس قوته المادية التي تبدو معجزية في بعض الأحيان، حاجات زي المعجزات؟ ليه ربنا بس بيخلي الشيطان يضم الناس بالحاجات اللي تبدو أنها معجزية؟ ليه؟ والإجابة، حتى ما يظهر الله قوته لكي يتمدد أكثر. فوإن كان الشيطان قويا، لكن الله من دون شك أقوى منه بما لا يقال. هو ده اللي حصل في مصر في زمن موسى في الضربات. الصحراء والعرافين المصريين قدروا ان هم يعملوا حاجات زي اللي بيعملها موسى من الحاجات المعجزيه، لكن جم بعد فتره وجيزه وفي الضربه الثالثه بتاعه البعوض وجدوا انفسهم عاجزين، فنطقوا بانفسهم وقالوا هذا اصبع الله، خلاص غلب غلبنا، هذا اصبع الله. شغل التعموسه ده اصبع الله، دي ايد ربنا ما نقدرش عليه. هذا في خروج 8-19. ونفس الامر حدث ويحدث في كل زمان ومكان. الله يظهر ضعف الشيطان إذا قوته تعالى. النقطة الثالثة في الحتة دي هي أن الخلاص من الشيطان وأعماله ومضايقاته لا تتم إلا بالاستناد والالتجاء والاحتماء بمن هو أقوى من الشيطان، اللي هو ربنا. والمسيح أتى إلى العالم كما يقول يوحنا في رسالته الأولى أصح 3:8، أتى لينقض، لكي ينقض أعمال إبليس. وسوف تستمر المعركة حتى يسقط التنين وملائكة الأشرار ويطرح في بحيرة النار المستقدة. ونحن في كل هذا في التجارب بتاعة الشيطان نرى عناية الله، نرى يده وعنايته واضحين. شفناه مقحين في تجربة أيوب، كما نرى ذلك واضحا فيما قاله المسيح، فيما قاله المسيح لمعلمنا بطرس الرسول بخصوص التجربة التي كان عتيدا أن يواجهها، والتجربة التي كانت عتيدة أن تحل به وبزملائه التلاميذ. في لوقا 22:31-32 يقول له سمعان سمعان سمعان، ده اسم بطرس الأولاني، هو ذا الشيطان طلبكم. خلي بالكم من كلمة طلبكم، بيستأذن، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنفة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. شوفوا ربنا إزاي ورا كل تجربة، التجربة دي كشفها وقال أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. إيد ربنا ورا التجربة. لكن أود أن أقول شيئا يا أحبائي قبل أن أترك هذه النقطة، لنعلم جميعا علم اليقين أننا في كل مرة ننتصر في معركة مع الشيطان ينبغي أن نحس يقينيا أن يد الله هي التي أزرتنا وليست قوتنا هي التي نصرتنا. ليتنا نقول نفس العبارة التي قالها يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسو أخيه، وبعد أن رأى رؤيا السلم الواصل من السماء للأرض وفي ملائكة طالعين ونازلين، يعقوب قال إيه؟ حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. تكوين 28:16. في كل مرة ننتصر ونغلب الشيطان نقول حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. إيد ربنا هي اللي عملت كده. ننتقل الآن للكلام عن الملائكة بالمعنى الحسن الذي نعرفه جميعا. من جهة صفات الملائكة فلا شك أنهم يرتفعون ويسمون عن البشر ارتفاعا وسموا هائلا، يرتفعون سموا وعظمة وقوة وحكمة وقداسة وإلى آخره. مش هنقدر طبعا نقول كل صفات الملائكة، إنما هنشوف بعد كده الأعمال بتاعتها. أو ما يتصف به الملائكة أو الملائكة القوة. داود النبي في مزمور 103:2 يقول: بارك الرب يا ملائكته المقتدرين قوة. والرسول بولس في تسالونيك الأولى إصحاح 1:7 يقول: عند استعلان الرب يسوع مع ملائكة قوته. أنا آسف للتأخير، إنما المواضيع أصلها أنا أولا ما حسيتش. أنتوا ما حسيتوش؟ ما بتحسوش؟ ما أنتوا زي ما بتحسوش أنا ما بحسش برضه ما حسيتش. يقول عند استعلان الرب يسوع مع ملائكة قوته. ومعلمنا بطرس في رسالته الثانية الإصحاح 2:11 بطرس الرسول يشير إلى حرق سدوم وعمورة ويذكر الملائكة بأنهم أعظم قوة وقدرة. وليس أدل على قوة الملاك من أن ملاكا واحدا في العهد القديم، ملاكا واحدا قتل 185,000 في ليلة واحدة، ملاكا واحدا في ليلة واحدة قتل 185,000 من جيش سنحاريب ملك أشور. تقرأ عن ده في أشعياء 37:36. وملاك آخر قتل في ليلة واحدة كل أبطال المصريين، بكر الناس وبكر البهائم إن لم يوجد بكر الناس. وملاكا ثالثا في زمان داود رفع يده ليبيد مدينة أورشليم بأسرها لولا مراحم الله. صمود الثاني 24:15 الملائكة قوتهم لا تحد. وأرى أنه أننا لسنا بحاجة أن نتكلم عن باقي الصفات كالقداسة، لأن ده أمر مفروغ منه، والحكمة وده أمر مفروغ أيضا منه، لأنهم بلا شك أكثر حكمة من الإنسان بحكم طبيعتهم وحياتهم ووظائفهم، إذ لا يعقل أن يعهد الله إليهم بأدق الأعمال دون أن تكون لهم الحكمة البالغة والفهم. لأن زي ما هنشوف أن الملائكة أحرار، مش في كل حاجة بياخدوا إذن من ربنا، هنشوف دلوقتي. الملائكة من ضمن الصفات التي تميزهم أنهم لهم قدرة على الحركة والانتقال. هم لا يحتاجون إلى زمن كبير في انتقالهم من مكان إلى آخر، لأنه ليس لهم أجساد مادية تعوق انتقاله، ففي لحظة واحدة يستطيعون أن يقطعوا آلاف الأميال، وفي نفس الوقت يستطيعون أن ينفذوا من الأجسام المادية بحكم طبيعتهم الروحية التي تسهل لهم هذا الانتقال من خلال الماء. ننتقل إلى جزء رئيسي في موضوعنا عن عمل الملائكة. عمل الملائكة، أعمال الملائكة يا أحبائي متنوعة ومتعددة ومتباينة تبعا لرتبة الملائكة أنفسهم. فهناك ملائكة قائمون أمام العرش الإلهي، كل عملهم تقديم العبادة والسجود والتسبيح الدائم لله. وهناك ملائكة يعملون كحلقة اتصال بين السماء والأرض وبين الله والبشر. وفريق ثالث من الملائكة مهمتهم خدمة البشر. ونستطيع تلخيص ذلك كله فيما يلي. احنا قسمنا عمل الملائكة الى جزئين، ما يختص بالله وما يختص بالبشر. ففيما يختص ما يختص بالله يأتي في مقدمة هذا الجزء العبادة، عبادة الله، وتشمل التسبيح والسجود. وقد أعلن لأشعياء النبي قديما في رؤية رآها، رأى السرافين ينشدون قائلين قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. أشعياء 6:1-3 في تسبيح دائم. وفي وقت ميلاد المخلص يدون لنا القديس لوقا منظرا بديعا، يقول إيه؟ ظهر بغتة مع الملاك، الملاك اللي كان بيبشر الرعاة، وقال له إنه ولد لكم في مدينة داود اليوم مخلص.